بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من دروس تفسير الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع سورة صاد، وقول الله جل وعلا: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ما زالت الآيات في ذكر خبر أو قصة داود عليه السلام، هذا النبي الذي جعله الله تبارك وتعالى نبيا ملكا، وأعطاه الله عز وجل من القوة البدنية والقوة التعبدية لله عز وجل، فكان من أكثر الناس عبادة لله تبارك وتعالى. ويقال عنه في هذا الباب أنه كان يقسم وقته إلى ثلاث: وقت يجلس فيه لشؤون الحكم، ووقت يتفرغ فيه لعبادة ربه، ووقت لأهله وأولاده. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآيات في بيان نبأه وشيء من خبره، قال: وهل أتاك، والحديث والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: هل أتاك يا محمد نبأ الخصم؟ النبأ بمعنى الخبر، ويؤتى به قيل إذا كان الخبر هاما، ولهذا قال الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم أي عن الخبر العظيم، والذي هو أعظم خبر متعلق بالساعة. هذا متعلق بخبر هام وقع لداود عليه السلام. نبأ الخصم، والخصم تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، وإن كان تركيبها يدل على الإفراد إلا أنها تطلق على الجميع، فيقال خصم لفرد واحد، يقال خصم لاثنين، كما يقال خصم لجماعة من المتخاصمين. والخصم يطلق بهذا اللفظ لأن كل واحد من المتخاصمين يريد أن يغلب الآخر، يريد أن يغلب الآخر في خصومته، وهذا يقع بين الناس جميعا، يتخاصمون بعد أن يختلفوا في أي شأن من شؤون حياتهم والأمور التي يختلف فيها أو عليها الناس كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا قال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند قوله عند بداية هذه الآيات، قال لما ذكر تعالى أنه آتى نبيه داود الفصل في الخطاب بين الناس، الله جل وعلا ذكر فيما سبق ما آتى نبيه من تلك الفضائل، أن آتاه الله جل وعلا الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب قلنا فسروها بالحكم بين الناس، الحكم بين المتخاصمين. الله جل وعلا آتاه عدلا في هذا، وأنه يحكم بالقسطاس المستقيم. وكذا أنبياء الله جل وعلا جميعا، لأنهم لا يحكمون بغير الحق، والحق هو العدل الذي به قامت السماوات والأرض، ولا عدل إلا في شريعة الله تبارك وتعالى، ولا عدل إلا في أحكام الله جل وعلا. وكل من يدعي خلاف ذلك فهو كاذب، كاذب على نفسه وكاذب على غيره. فمن أراد الحكم العدل، ومن أراد العدل في أحكامه، عليه أن يحكم شرع الله تبارك وتعالى. فشرع الله تبارك وتعالى ميزته أنه شرع رباني، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى هو خالق البشر، وهو أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم، هو أعلم بما ينفعهم ويضرهم. ولهذا لن يكون أبدا مصدر للحق أو مصدر للعدل في غير شرع الله تبارك وتعالى وحكمه. ولهذا سمى الله عز وجل أي حكم لا يبنى على هذا الشرع أنه حكم جاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون، قال الله تبارك وتعالى. الأحكام المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى أحكام جاهلية مهما كانت مصادرها ومهما ادعى واضعوها أنهم تحروا فيها العدل وتحروا فيها المساواة و إلا أنها ادعاءات وأكاذيب، واقعهم يشهد على بطلان قولهم لا يعقل بحال من الأحوال أن يكون واضع التشريع أعدل من خالق البشر جميعا أبدا. الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، غني بمعنى الغنى الشامل الواسع، ولهذا عبثا ما يفعله الناس الذين يحادون شريعة الله تبارك وتعالى ويخالفون أحكام الله جل وعلا، مآلهم إلى الظلم والجور والفساد والإفساد، وواقعهم خير شاهد على فساد تفكيرهم وعلى فساد ما وضعوه من هذه الأحكام. إذن داود عليه السلام آتاه الله جل وعلا مع الحكمة التي بها يقوم الحق، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به شرعا وليس ذوقا أو هوى أو ما إلى ذلك. وآتاه كذلك الفصل في الخطاب بين الناس، وكان معروفا بذلك مقصودا، بمعنى أن الناس يقصدونه، كيف لا، وهو الملك، هو الملك والذي يحكم في مملكته بحكم الله تبارك وتعالى، نبي من أنبياء الله وملك في أرض الله تبارك وتعالى. ذكر تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضية جعلها الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبه، فتاب الله عليه وغفر له وقيض له هذه القضية، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل أتاك نبأ الخصم؟ قال: فإنه نبأ عجيب، إذ تصوروا المحراب. قال الشيخ: على داود، والمحراب محل عبادته من غير إذن ولا استئذان. يعني قيل أن هؤلاء أرادوا الدخول على داود فوجدوا الأبواب مغلقة، يعني في قصر حكمه، وكان لا بد لهم من أن يتحاكموا إليه، فقصدوا السور وتسلقوه، وهذا معنى تسوروا المحراب، يعني تسلق السور ونزل من عليه. والواجب على الإنسان إذا أتى البيوت أن يأتيها من أبوابها، وأن يأتيها بعد استئذان أهلها، شرطان أساسيا: أن يأتي البيوت من أبوابها، وأن لا يدخلها إلا بعد استئذان أهلها. وهؤلاء ما أتوا الأبواب من البيوت من أبوابها، ولا هم استأذنوا من أصحابها، و صاحب البيت ملك من أعظم ملوك الأرض قاطبة، ونبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. قيل لأن داود عليه السلام كان في أوقاته المخصصة لعبادته يغلق على نفسه، لا يدخل عليه أحد ولا يشغل نفسه بأحد أبدا، لا بقريب ولا ببعيد. وتقسيم الأوقات هذا من الأمور التي سار عليها الأولون في تنظيم حياتهم، وهذا أمر لا بد منه لأن هذه الأعمار معدودة والإنسان عليه أن يغتنمها، أن يغتنمها فيما ينفعه عند ربه تبارك وتعالى. والحقوق كثيرة، فالواجب عليه أن يقسم أوقات عمره على الحقوق كلها، بدءا بأعظم الحقوق بحق الله تبارك وتعالى عليه، وبحق من استرعاه الله جل وعلا عليه، وهذا راعي ملك لا بد لأن يعطي حقا لرعيته، ينظر في شؤونهم ويصلح أحوالهم ويجلس لمتخاصميهم ويسير شؤونهم، كل شؤونهم. وشؤون الحكم عظيمة يا إخوان، متشعبة وعظيمة، عظيمة في مسؤوليتها وعظيمة في خطرها، ليست أمرا هينا. الخطأ في الإنسان إذا كان يدير شؤون بيته ليس كخطأ من يدير شؤون مملكة، يدير شؤون مملكة أمة بأسرها بما فيها من العباد والأموال وما إلى ذلك، ليست بالأمر الهين. ولهذا لما سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولاية، أقل ولاية يعطيه، ولاية مسؤولية فقط، أن يكون واليا على مكة أو يكون واليا على المدينة، أو ما هو ملك يحكم في الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها. قال له مشفقا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها لأمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. نصحه أن لا يسألها وأن لا يطلبها، لأنها أمانة، أمانة عند الله جل وعلا، وهذه الأمانة في الدنيا ستكون خزيا وندامة يوم القيامة لمن لم يعطها حقها، ولمن لم يرعها حق رعايتها. وهذا ليس بالأمر الهين السهل. إذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا في حق ولي من أولياء الله وجبل من الجبال من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبو ذر الغفاري، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن جاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا شأن الحكم وشأن الملوك، يتخاصم الناس إليهم ويحتاجونهم في أمورهم في أمورهم كلها. فهؤلاء دخلوا على داود عليه السلام، قيل كانوا اثنين وقيل كانوا أكثر من ذلك، كانوا جماعة من الناس كلهم تسلقوا الصور ودخلوا عليه من خلاله. ولهذا لما رآهم داود عليه السلام فزع منهم أي خافهم، والخوف هنا بطبيعة الحال خوف طبيعي يبتلى به البشر جميعا، كما ذكر هذا ربنا جل وعلا في حق غيره من الأنبياء. موسى عليه السلام فأوجس خيفة فأوجس خيفة في نفسه موسى، أي موسى عليه السلام خاف خوفا طبيعي، فلما خفتكم، قال الله عز وجل كذلك في حق موسى عليه السلام، خرج من قومه خائفا يترقب، خائفا يترقب خوف طبيعي لأنه قتل منهم أحد فخاف على نفسه. ففرق بين الخوف الطبيعي والخوف الشركي، والخوف الشركي، الخوف الشركي أن يخاف إنسان من غيره في شيء لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، لا يملكه إلا الله جل وعلا. بعض الجهال من الناس مثلا إذا ذكر ما يسمونه هم ويعتقدون فيه هم أنهم من الأولياء، وتقول أنت تنبه وتدعو إلى التوحيد أن هؤلاء الذين تزعمون أنهم أولياء يا عباد الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذا الميت هذا وش ينفع؟ هذا الجهال بل المشركون وش يقول؟ يقول لك مسلم مكتف لفرط خوفهم منهم، هذا خوف ليس بطبيعي، يديروا هكذا يفعلوا هكذا بأيديهم، يعني هذا من المكتف، هذا ليس خوف طبيعي، هذا خوف شركي، هذا خوف شركي صاحبه واقع في الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد يصل إلى درجة الشرك الأكبر نعوذ بالله. أما هذا فهو خوف طبيعي ما دام أنه صدر من سادات البشر من الأنبياء سادات الموحدين. قال الشيخ من غير إذن ولا استئذان، ولم يدخلوا عليه من باب، فلما دخلوا عليه بهذه الصورة، يعني أولا بالصورة المفاجئة، ثانيا من غير خبر ولا استئذان، وهذه ليست من عادة الداخل على الملك أنه يأتيه بهذه الصورة. لأجل هذا قال الشيخ فزع منهم وخاف، فقالوا له نحن خصمان، وهذا على قول أن الداخل عليه أو الداخلون عليه كانوا اثنين، وعلى القول أنهم أكثر يعني جماعة، ومن هذه الجماعة تكلم اثنين منهم جميعا إما نيابة عنهم أو كل واحد منهم يتكلم عن طائفة من الطائفتين، لأن الخصومة كانت بين طائفتين، يعني على هذا القول، على القول الثاني، على القول الأول خصمان دخل عليه بهذه الصورة وبدأ أحد الخصمين في الكلام، وعلى القول الثاني أنهم جماعة، وناب من يتكلم عن طائفته ثم يتكلم الثاني عن طائفته. قال: بغى بعضنا على بعض. قال الشيخ: بالظلم، لأن البغي هو الظلم والعدوان. بغى بمعنى اعتدى بعضنا على بعض. وكذلك الناس يقع بينهم هذا الأمر، يقع بين الكبير على الصغير، ويقع بين الصغير على الكبير، ويقع بين القوي على الضعيف، وهكذا وهكذا الناس يبغي بعضهم على بعض. قال: فاحكم بيننا بالحق. يعني هذا المتحدث الخصم الأول يقول لداود عليه السلام: فاحكم بيننا بالحق. وهذه الغاية التي من أجلها دخلوا عليه، ودخلوا عليه بهذه الصورة، لأن صاحب الحاجة يفعل كل شيء حتى يقضي حاجته. ويقال أن كل ذي حاجة أعمى، كل ذي حاجة أعمى، ولهذا بعض الناس يسيرون في حياتهم على القاعدة الفاسدة القائلة أن الغاية تبرر الوسيلة. الغاية هو عنده غاية يريد أن يصل إليها، هذه الغاية وصل إليها بالوسيلة الطيبة المستقيمة أو بالوسيلة الخبيثة المعوجة، يعني لا تهمه الوسائل، الذي يهمه أن يصل إلى غايته. وهذه قاعدة باطلة مردودة شرعا، لأننا نحن نعتقد أن الغايات لها حكم الوسائل لها حكم الغايات، الوسائل لها حكم الغايات. إذا كانت الغاية طيبة، ولابد بالنسبة للمسلم لا تكون غايته إلا طيبة، طيبة أباحها الله جل وعلا وأحلها لعباده، فالوسيلة لابد أن تكون كذلك طيبة، فالوسيلة لابد أن تكون كذلك طيبة. لأن القاعدة باللفظ الأول قلنا أنها قاعدة باطلة في العبادات، تريد أن تعبد الله عز وجل، العبادة شيء طيب، ولكن لا يجوز لك لأجل أن تصل إلى أي نوع من أنواع العبادة من العبادات، طلب العلم مثلا، صح ولا لا؟ طلب العلم، وتريد أن تصل فيه إلى درجات، أن تكون فيه من المتفوقين، صح ولا لا؟ نديروا لهم امتحانات، ولا نديروا لكم امتحانات للطلبة مثلا، ينوضوا البعض منهم يغش في الامتحان، هو يمتحن في الحديث وفي الفقه وفي العقيدة، يغش لما يقول لك أنا غير باش نوصل، فقط نوصل للشهادة. وهذا وقع مع الأسف الشديد، وقع في المعاهد الشرعية وفي المدارس الإسلامية، ورأينا من يغوش في القرآن، في القرآن، صدقوا لا تصدق، صلى الله العفو العافية. هذو الناس لسان حالهم، وإن لم يقولوها بلسانهم الغاية تبرر الوسيلة. فنقول لهؤلاء جميعا: اتقوا الله، فإن الغايات لا تبرر الوسائل، اجعل وسيلتك كغايتك، اجعل وسيلتك كغايتك إذا كنت تريد الله والدار الآخر. وكنا في مرة من المرات نبهنا على وسيلة خبيثة يستعملوها بعض الناس لأداء حجهم في الحج، في الحج يروحوا يزوروا وثائق، يزوروا هذاك الوثيقة المثبتة للدفع، الكوبون هذاك اللي لما تدفع مال في البريد ولا في البنك يعطوك وصل، هم يروحوا يزوروا هذاك الوصل، لا دفعوا ولا هم يحزنون. والغريب في الأمر ما هوش مجرد هذا الفعل، الغريب في الأمر أنهم وجدوا أئمة ضلال أفتوهم بهذا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، والله لا يسألون عما يقولون وبما يفتون غيرهم. معليش انت ضعفت هكذا وحبيت تحج بهذه الطريقة، ولا أظن أن من سلك مثل هذه الطرق مخلص في عمله. معليش جماعتك حج وحبيت انت تحج باش تبان معاهم باللي راك لاباس بيك، لكن لا تفتي غيرك يا أخي. أن تفتي الناس بحكم الله جل وعلا وتنسب هذا إلى شرع الله ودينه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هؤلاء ما هوش ما لا يعلمون، هؤلاء على الله يكذبون، على الله يكذبون. وهذا لا شك ولا ريب جرم عند الله تبارك وتعالى عظيم. قال فاحكم بيننا بالحق، وهذا موجه لداود عليه السلام، وهذا الخطاب فيه سوء أدب، سوء أدب مع نبي من أنبياء الله ومع حاكم من الحكام أو قاضي من القضاة. الإنسان لما يقف بين يدي الحاكم أو القاضي ما يقولوش احكم، احكم بيني وبين خصمي بالعدل أو بالحق. كيف أنت واقف بين يديه وتلزمه، يعني بما سيحكم؟ بخلاف هذا، مثل هذا كمثل ذلك الخارجي أو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد بين يدي نبي، هذا الشقي بين يدي أفضل الأنبياء، يقول اعدل يا محمد. أو كما جاء في رواية أخرى هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، تقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعس هذا الشقي ويحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ إذا كان النبي لا يعدل من يعدل؟ هذا إذا كان نبي الله داود لا يحكم بالحق، من يحكم بالحق في زمانه؟ ولكن رغم هذا داود عليه السلام من أدبه وحسن تواضعه ما أدبه، وإلا فإن مثله يستحق التأديب، ما أدبه. قال فاحكم بيننا بالحق، قال الشيخ أي بالعدل، ولا تمل مع أحدنا، يعني وهذا معنى الجور والحيف، أن يميل الحاكم أو القاضي إلى أحد الطرفين، إلى أحد الطرفين. وهذا لا شك ولا ريب ليس صنيع أمثال هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في القضاة، القضاة ثلاث، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض في الجنة والقاضي اللي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به. عرف الحق، لأنه لو لم يعرفه ما جاز له أن يكون قاضيا. الأئمة في زمنهم كانوا أئمة الدنيا، كانوا أئمة الدنيا، ويعرض عليهم القضاء ويفرون ولا يقبلون. أبو حنيفة ضرب لأجل ذلك، ضرب لأجل ذلك، عرض عليه المنصور القضاء فأبى خوفا من هذا المقام العظيم. فهذا عرف الحق وحكم، وحكم به، هذا في الجنة. فالميل إلى أحد الطرفين هذا هو الجور المنافي للعدل الذي يستحق صاحب الذي يستحق صاحبه من أجله ماذا؟ هذا الوعيد الشديد، يكون في النار نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا في هذه المسألة في قضية التحاكم، تحاكم المتخاصمين، حتى إن لم يكن لقاضي أو لحاكم، يتحاكم الناس مثلا اختلفوا إلى شيخ من المشايخ، إلى إمام من الأئمة، يحدث هذا بين الناس. ولكن مع الأسف الشديد الناس ما لا يفقهون مثل هذه المسائل. يجي يتحاكم إلى أخيه ممن يظن أنه يصلح لمثل هذا، ثم هو لا يقيم لحكمه وزنا ولا يعتبر بقوله. بعضهم يجي يتحاكم لغيره ويفرض عليه حكمه هو، يجي هو بالحكم، حكم عنده مسبق، يعني ما جاءش أنه يتحاكم، جاء أنه يشهده على حكمه، وقد يكون جائرا ظالما. قل له هذا ليس من التحاكم يا أخي. بعض الناس هكذا وقعنا معهم، هذا يا أخي قل له ما هوش تحاكم. التحاكم جيت لعندي هات ما عندك، وخصمك نسمع ما عنده، وبعد بما فتح الله جل وعلا علينا في هذا الباب نقول ما نعتقده حق في هذا، وكل واحد منكما يرضى بالحكم ما دام أنكم رضيتم بالتحاكم إلى زيد من الناس. كل واحد منكما يرضى بالحكم، وإلا كنتم أصحاب هوى. وهذا الذي يقع عند غالب الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بعض الناس يتحاكمون ثم يتحاكمون، يتعبوا مشايخ يمشيوا حتى عندهم ويتحاكمون بين أيديهم، ويحكم لهم الشيخ بما يرى أنه الحق، ثم مجرد ما يخرج من عندهم ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. يعني هذا الوقت اللي ضاع ضاع هدرا، وهذا الجهد الذي بذل بذل هكذا فقط. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالناس ينبغي لهم أن يعلموا هذه المسائل لإحقاق الحق، وهذا هو الواجب علينا جميعا. المسلم لا يجوز له أن ينتصر لنفسه، الواجب عليه أن يكون دائما وأبدا قواما بأمر الله تبارك وتعالى، وقافا عند حدوده جل وعلا. الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا في كل الأحوال، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا هو الواجب على الناس جميعا في مثل هذا المقام. قال الشيخ ولا، هذا في الآية التي بعدها في تتمة الآية، قول الله جل وعلا ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. قال الشيخ لا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان ذلك كذلك فسيقصان عليه نبأهما بالحق. فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما له، ولم يؤنبهما، يعني هذه كلها مقدمة بين يدي خصومتهم. ما زال لم يسمع داود عليه السلام ما هي هذه الخصومة وما الذي جرى بينهما. هؤلاء الذين بلغوا هذا المبلغ، يعني رفعوا هذه الخصومة إلى نبي الله داود عليه السلام، جاءوه ولم يدخلوا من الباب، بل تصوروا المحراب الجدار ودخلوا عليه محرابه في وقت خلوته وتفرغه لعبادة ربه تبارك وتعالى، قطعوا عليه أمره هذا وهو في عبادته، في صلاة أو في تسبيح أو في تلاوة للزبور كما هو شأنه عليه السلام. قال المهم، فقال أحدهما، يعني الآن بدأ ذكر ما وقع بينهما، فقال أحدهما إن هذا أخي، يعني هذا خصمه ووصفه بهذا الوصف، وهذا دليل على أدبه مع خصمه. وفي مثل هذا المقام يعني نادرا ما يخاطب الخصم خصمه بمثل هذا اللفظ. قال الشيخ نص على الأخوة في الدين أو النسب، والأقرب أنها أخوة في الدين، الأقرب أنها أخوة في الدين. قال نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة، وهذا لبيان أن الأخوة قد تكون لهذه المعاني الثلاث: أخوة في الدين إذا كانوا على دين واحد كالأخوة بالنسبة لنا معاشر المسلمين، الأخوة في الإسلام، والأخوة في النسب، الأخوة في النسب، أخوك نسبا، أو في الصداقة، أو في الصداقة يعني لسبب جوار أو لسبب عمل مع بعض أو دراسة مع بعض، هذه تسمى أو يطلق عليها كذلك أخوة. ولكن المشهور والمعروف عندنا الأخوة في الدين والأخوة في النسب. قال لاقتضائها عدم البغي، لأن الأخوة تقتضي عدم البغي، الأخ الواجب أن يتواضع لإخوانه، الأخ الواجب أن يتنازل لإخوانه، الأخ الأصل أنه يحب إخوانه، لا أن يعاديهم ولا أن يخاصمهم ولا أن يبغي عليهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه والأمة من بعدهم بترك الأسباب الفرقة والبغضاء بينهم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وفي النهاية قال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، لأن مقتضى الأخوة الإيمانية الصادقة أن لا يبغض الأخ أخاه، وأن لا يحسد الأخ أخاه، وأن لا يدابر الأخ أخاه، هذا مقتضى الأخوة الصادقة. إذا وجد هذا في جماعة من المسلمين أخوتهم ليست صادقة إذا كانوا متدابرين. دليل على أن هذه الأخوة ليست صادقة، لأنه لو كانوا صادقين لمنعتهم هذه الأخوة من مثل هذه الأمور. الأخوة أمرها وشأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهي من أعظم نعم الله جل وعلا علينا. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه أو للصحابة من حوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة العظيمة، الله جل وعلا يذكرهم بنعمته عليهم أنهم كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم فأصبحوا لأجل ذلك وبعد ذلك أصبحوا إخوانا. فلا ينبغي للصادق منهم أن يقطع ما وصله الله جل وعلا، وأن يهدم ما بناه الله تبارك وتعالى، وأن يقابل نعمة الله عليه بكفرها وقطعها وإفسادها. هذا ليس من الشكر، هذا من الكفر بنعم الله تبارك وتعالى علينا. قال إذن: والمقصود من هذا أن الخصمين قد عرف أن قصدهما الحق الواضح الصرف، وإذا كان كذا قال: فقال أحدهما: إن هذا أخي، نص على الأخوة في الدين أو النسب أو الصداقة لاقتضائها عدم البغي، وأن بغيه الصادر منه أعظم من غيره، أعظم من غيره، يعني من المفاسد التي قد تقع بين الإخوة في الدين أو حتى الإخوة في النسب. قد يتدابر الناس لأجل دنياهم، وقد يتباغض الناس لأجل عرض من أعراض الدنيا الفاني. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا إذن قال: إن هذا أخي خصومته له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. الخصومة بين المتخاصمين في هذه النعاج. وفي كتب التفسير جاءت الأخبار والإسرائيليات الكثيرة التي فيها تأويل، والكثير منها تأويل بعيد لا يليق بمقام نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى في تأويل هذه النعاج بالنساء، وقوله: إن لي 99 نعجة. قالوا المقصود بها امرأة، المقصود بها امرأة. وحتى الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر هذا، يعني ذكر قولهم وتأويلهم في أن المقصود به بالنعجة المرأة، ولكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل حمل النصوص على ظواهرها، ولا ننتقل عن الأصل إلا بالدليل، يعني بالدليل الشرعي. كل من ادعى خلاف الأصل عليه بالدليل، عليه بالدليل. هذا بالنسبة للنصوص كلها، نصوص الكتاب أو نصوص السنة. قال له 99 نعجة، أي قال الشيخ زوجة، وذلك خير كثير يوجب عليه القناعة بما آتاه الله. قال الشيخ: وعلى التسليم بأنها زوجات فهذا ربما كان في شريعة من قبلنا، في شريعة من قبلنا يتزوجون بهذا العدد، بهذا العدد. ونحن ابتداء نعتقد أن هذا قول مرجوح، لأنه لا دليل عليه، لا دليل على أن المقصود بالنعاج هنا النساء أو الزوجات. قال ولي نعجة واحدة فطمع فيها قال الشيخ فقال اكفنيها أي دعها لي وخلها في كفالتي، وعزني في الخطاب أي غلبني في القول فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. ما زال يراوده على هذه النعجة أي على هذه المرأة، هو عنده 99 نعجة والثاني عنده نعجة واحدة، الله جل وعلا أنعم عليه بهذه النعمة ويطمع في غيره، يأخذه من غير حله، لأن ملك الغير لا يحل إلا بطيب نفس، إلا بطيب نفس، لا يحل لك أن تأخذ ملك غيرك أو من ملك غيرك شيء أبدا. والأخذ بهذا الطريق ظلم وعدوان عند الله تبارك وتعالى في أي نوع من أنواع الأرزاق أو الأموال أو الممتلكات أو الممتلكات. وهذا يعني طبع الإنسان الحرص على الدنيا، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثهما، لتمنى ثالثهما ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. نعوذ بالله جل وعلا من الحرص ومن الجشع والطمع، ونسأله تبارك وتعالى القناعة في الدنيا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. نتوقف عند قول الشيخ عليه رحمة الله، قول المصنف فقال داود لما سمع كلامه، يعني جواب داود على صاحب الخصومة. المجلس القادم بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.